الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولازال الإمام رحمه الله تعالى يذكر أنواع وأفراد التوحيد الذي يتكلم عليه في كتابه، ويذكر ضد ذلك من أفراد الشرك على التفصيل. وتكلمنا في الدرس السابق على الاستعاذة بغير الله وما يتعلق بهذا المبحث، واليوم نتكلم على شيئين عظيمين. الأول هو الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، والثاني الدعاء، دعاء الرب جل وعلا وحده لا شريك له. فنتكلم على الاستغاثة، ما يجوز منها أن يكون للمخلوق، وما لا يجوز أن يكون للمخلوق، ما هي الاستغاثة الشرعية، وما هي الاستغاثة الشركية، وما هي الاستغاثة الجائزة. ويتكلم أيضا عما هو أعم من الاستغاثة، وهو الدعاء، وسنعرف تفاصيل ذلك كل ذلك بعد أن نقرأ متن هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآيتين. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآية. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله.
نعم. هذا البحث الذي معنا اليوم بحث مهم يتعلق به عدة مسائل، حيث إن بعض قومنا ممن ينتسب إلى الإسلام ابتلي في هذا الأمر، فإذا حدثه أمر أو مشكلة أو مصيبة استغاث بالأموال أو استغاث بأصحاب القبور أو بأصحاب المقامات أو ما يعرف بالأولياء، أو استغاث الجن أو استغاث بالجن، سواء كان ذلك عن طريق ساحر يدله على ذلك، أو عن طريق إنسان جاهل يدله على ذلك، أو هو نفسه معلوماته أدته إلى ذلك، معلوماته البالية جعلته يذهب يستغيث بأصحاب القبور. يستدلون أحيانا ببعض الأحاديث الموضوعة والتي لا أصل لها والساقطة منها: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، حديث يروجها بعض من يريد نشر الشرك في الأمة وتغطية وإزالة وإزاحة التوحيد، يروجون هذه الأحاديث الساقطة، منها حديث: من اعتقد في حجر نفعه، من اعتقد في حجر نفعه. كل هذه أحاديث بواطن ساقطة لا أصل لها. إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور وغير ذلك كثير من الممكن أن ترجعها في أول كتاب السلسلة أو سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني وأثرها في الأمة. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، فتعرف عندئذ كيف أثرت الأحاديث الموضوعة والتي لا أصل لها، فتعرف كيف أثرت تأثيرا سيئا سلبيا فاحشا على الأمة وعلى كثير من أفرادها. لذلك من واجبات الدعاء إلى الله جل وعلا أن يبثوا العلم الشرعي الصحيح في الأمة، ومن هذا العلم الأحاديث الصحيحة، ويحاربون الأحاديث البواطيل والمناكير والموضوعات التي لا أصل لها التي تدمر عقائد الأمة وتدمر عقائد الشباب والشيوخ نساء كانوا أم رجالا. فبعض البعض من قومنا للأسف الشديد في هذه المسألة، مسألة الاستغاثة، ابتلي بها الاستغاثة بالأموات أو الاستغاثة بأصحاب القبور أو الاستغاثة بأصحاب المقامات، وهذا كما قلنا ليس شيئا نقوله من ذاكرة التاريخ وإنما نقوله من الواقع المؤلم. يكفيك في هذا أن تتجول على بعد أمتار أو على بعد مئات الأمتار أو آلاف الأمتار لترى هذا الذي نقوله عيانا أمامك، خاصة عند قبر البدوي وعند قبر الحسين وعند قبر ما يعرف به السيدة زينب والسيدة نفيسة والمرسي أبو العباس والدسوقي ونحو ذلك. سترون هناك الأشياء التي نتكلم عليها، تكلمنا عليها سابقا، كالنذر لغير الله والذبح لغير الله والاستغاثة لغير الله، سترون هذه الأمور واضحة أمامكم عيانا. عندئذ تعرفون أهمية هذا المجلس الذي نتكلم فيه عن تصحيح التوحيد وتصحيح العقيدة. من هنا كانت أهمية هذا الباب الذي معنا، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله، من الشرك من هذه تبعيضية بعض الشرك، لأنه في كل باب يتكلم عن نوع من أنواع الشرك وعن أحد أفراد الشرك. من الشرك هل هو من الشرك الأكبر ولا الأصغر؟ الجواب من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذه لابد أن تقيدها عندك، متى تكون الاستغاثة بغير الله شركا أو شركا أكبر؟ الجواب إذا استغثت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وحده فقد وقعت في الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى. من هنا سنقسم الاستغاثة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول استغاثة شرعية، استغاثة شرعية أمرنا بها وجاء بها الشرع. القسم الثاني استغاثة شركية. الثالث استغاثة جائزة. أما القسم الأول هو الاستغاثة الشرعية ف فأن تستغيث لله سبحانه وتعالى وحده، أن تستغيث لله وتطلب الغوث منه وحده سبحانه وتعالى فيما يقدر عليه وحده جل وعلا، أو حتى فيما يقدر عليه المخلوق. المهم الاستغاثة الشرعية أن يكون توجهك وطلبك للواحد الأحد الذي بيده مقاليد الأمور، فتستغيث به وحده سبحانه وتعالى. عكسها الاستغاثة الشركية، وهي أن تستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أن تستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان تطلب من مخلوق ما إنزال المطر مثلا، إسقاط المطر، هل هناك مخلوق يقدر على إنزال المطر؟ الجواب لا. كان تطلب من ميت أو من حي أن يعطيك ذكرا بدلا من أنثى، أو أنثى بدلا من ذكر، وهل يستطيع أحد أن يقلب ويحول ما في الأرحام؟ الجواب لا. وقيس على ذلك الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، إذا طلبتها من العبد أو من المخلوق، سواء كان هذا المخلوق حي أو ميت، حاضر أم غائب، إذا طلبتها منه فهذا من الشرك الأكبر الذي يجعل صاحبه مخلدا في النار ويحبط أعماله كلها، حتى لو كانت كالجبال من الحسنات والأعمال الصالحة، حتى لو كانت كالجبال من الأعمال الصالحة. إذن معناه الإنسان الذي يخاف على عمله وعلى نفسه لابد أن يتعلم كيف ينجو بنفسه وبتوحيده وبعمله الذي سعد به. القسم الثالث وهي الاستغاثة الجائزة، وهي الاستغاثة الجائزة، وهي أن تستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه. ونضع مع كلمة المخلوق عدة شروط، نقول للمخلوق الحي الحاضر القادر، تستغيث بالحي الحاضر القادر على الإغاثة، تستغيث بالمخلوق له شروط، هذا الذي تستغيث به أن يكون حيا حاضرا قادرا. يعني من الممكن أن إذا وقعت في مشكلة أو في ورطة أو في مأزق تقول يا فلان أغثني، كان مثلا يكون هناك حريق في البيت فتستغيث بالجار لكي يأتي بالمطافي، أو يأتي هو بالمياه أو بقرطوم المياه أو نحو ذلك فيغيثه، أو رجل مثلا غرق فيستغيث من يمشي على الشاطئ فيقول يا فلان أغثني وأنقذني من الغرق، أو يكون إنسان مثلا وقع في يد أحد الظلمة ومن يقهره فيستغيث بإنسان قوي، بأمير أو ذي سلطان أو بإنسان قوي فيقول يا فلان أغثني، يعني أغثني من هذا الظالم الغاشم. فهذه الاستغاثة جائزة إذا وقعت، أو إذا كانت استغاثتك بإنسان أو بمن هو حي حاضر قادر. طيب لو فقدنا أحد هذه الشروط ننظر إذا استغثت بالغائبين من الجن مثلا فهذه استغاثة شركية. إذا استغاث الإنسان بالجن فهذه استغاثة شركية. إذا استغاث بميت فهذه أيضا فقدت هذه الشروط لأن الميت ليس بحاضر وليس بقادر وليس بحي. طيب إذا استغاث الإنسان بحي حاضر لكنه غير قادر كأن يكون إنسان وقع كما قلت في يد ظالم مثلا قاهر فيستغيث مثلا بطفل يقول يا فلان أغثني أو يستغيث بإنسان ضعيف أو بمقهور مثله يستغيث بواحد آخر مثلا في السجن أو في يد هذا الظالم يقول يا فلان أغثني. فهذه الاستغاثة لا نقول إنها شركية ولكن نقول إنها لغو لا فائدة منها إلا إذا اشتملت على اعتقاد خفي كأن تعتقد مثلا أن هذا الطفل ابن فلان الفلاني مثلا من سلسلة مثلا خلفاء الصوفية الذين يأخذون الخلافة ويتسلمونها كابرا عن كابر فتظن أن هذا الطفل مع صغره وضعفه عنده سر خفي يستطيع به أن يغيثك وأن ينقذك فهنا تنقلب من الاستغاثة التي لا فائدة منها إلى الاستغاثة الشركية من أجل هذا الاعتقاد إذا وجد لأنه قد يوجد هذا الاعتقاد في بعض الدول وعند بعض الناس. إذن الأصل عندنا هذا التقسيم الذي ذكرناه من الاستغاثة تكون شرعية وهي أن يستغيث بالله جل وعلا وحده في كل أمورك حتى الأمور التي يقدر عليها العبد. فإذا طلبت من الإنسان شيئا فإنك قبل هذا تعتقد أن الله جل وعلا هو مسبب الأسباب وأنه جل وعلا فوق الأسباب وأنه الذي يأذن بالأسباب أن تمضي وتنفذ في الكون أو لا تنفذ ولا تمضي في الكون. تعتقد عندما تستغيث بإنسان في سبب الأسباب لدفع شر مثلا عنه أو دفع مكروه تعتقد قبل ذلك أن الذي يغيثك هو الله جل وعلا وهو الذي يسخر الأسباب ويسخر فلان وفلانا لنجاتك أو لتيسير الرزق مثلا على يديه ونحو ذلك. فهذا القسم الأول. القسم الثاني الاستغاثة الشركية وهي أن تستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله والاستغاثة الجائزة هي أن تستغيث بالمخلوق الحي الحاضر الذي يسمع نداءك ويسمع استغاثتك القادر على الإغاثة تستغيث به فيما يقدر عليه. ولابد أن نعلم أن أمور الدنيا لها أحكام ولا تقاس على أمور الآخرة، لا تقاس على أمور الآخرة ولا تقاس أيضا على الغيبيات. يعني بعض الناس إذا سمع أهل العلم يقولون لا يجوز يا فلان أو يا فلان أن تستغيث وأنت الآن تدين حياة تستغيث بالأموات أو تستغيث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو أن تذهب عند قبري وتقول يا رسول الله أغثني من فلان أو من الشدة أو من الكرب التي وقع علي أغثني، نقول هذا من الشرك. يقول كيف تقولون إن هذا من الشرك وقد ثبت أن الناس يوم القيامة يأتون يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليكشف عنهم ما نزل بهم من طول المقام في انتظار الحساب، فيغيثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويذهب لربه جل وعلا يشفع لهم في فصل القضاء ويقول أنا لها أنا لها. فيقولون لماذا تجيزون تلك الصورة وتمنعونها الآن؟ فالجواب سهل واضح، أي واحد ولو كان صغيرا يستطيع أن يجيب به. نقول له أولا أمور الآخرة لا يقاس عليها أمور الدنيا، ثانيا بكل بساطة يوم القيامة يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حيا وكل الناس يبعثون من قبورهم فيكونون أحياء، فيكونون أحياء، وربنا جل وعلا يأذن له عندئذ في هذه الشفاعة. وهذا الكلام الذي يقوله بعض الملبسين يلبسون به، وهو يكثر في المجلات وفي مقالات وكتب أهل البدع، ووقع في يدي منذ أسبوعين تقريبا كتاب اسمه خدعوك فقالوا، خدعوك فقالوا، وهذا الكتاب من أخبث الكتب التي اطلعت عليها في تلك الفترة المتأخرة. خدعوك فقالوا، يأتي بالحقائق ويقلبها ويجعلها من المخادعات التي يخادع بها أهل السنة الناس، برجل أظن اسمه محمد عوض المنقوش هكذا اسمه، ما أدري أن هذا الاسم مستعار أم حقيقي، طبع دار الحرمين، وهو كتاب فيه خبث شديد ومؤلفه يدعي فيه التحقيق وأنه ينافع عن الحق. فمن تلك المسائل التسع التي ذكرها هذه المسألة، كيف تمنعون الاستغاثة والاستشفاع في الدنيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع أنكم في الآخرة تثبتونها؟ وجوابه كما قلت من أسهل ما يكون. من المخادعات التي ذكرها هذا المنقوش، خدعوك فقالوا إن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها، هذه جعلها أيضا من المخادعات. وأيضا أتى بأبيات البردة التي فيها الشرك الصريح، والتي يقول كان المصيري أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فيأتي لهذه الأبيات ويعقد لها فصلا ويمزح البردة وصاحبها مدحا عظيما ويحدث الأبيات التي فيها ما لا يستطيع هو أن يجاوب عليه أو يرده. خدعوك فقالوا تسعة أشياء أتى بها هي عبارة عن تلبيسات وقطع وبتر النصوص سواء من أحاديث أو من كلام أهل العلم تحتاج إلى أن يرفع مثل هذا إذا كان موجودا بيننا أو كان اسما مستعارا لا أدري. المقصود أن هذا الكلام إلى الآن يبثل لذلك لابد أن تتقن المسائل التي نتكلم فيها وتعرف أوجه الرد. يعني نحن كثيرا في الوسط الصحوية نهتم بالردود. لماذا؟ لأن قد تعرف القاعدة والمسألة ولا تعرف القول المخالف ولا كيف ترد على القول المخالف. فيأتي مثل هذا المدلس والملبس بأشياء يسيرة في حقيقتها يعني الرد عليها وأنت تظنها كبيرة لأنها لم تمر عليك. وهذا كثير لسلفه كتاب يسمى مفاهيم يجب أن تصحح. هذا أيضا من أخبث كتب الصوفية مفاهيم يجب أن تصحح. كان هذا الكتاب يوزع مجانا جمع كل شبهات أهل البدع في الشرك وفي توحيد العبادة جمع كل شبهات أهل البدع في هذا. وهذا الكتاب ولله الحمد رد عليه في عدة كتب لكن أنا أتكلم على أن هذا الكتاب مليء بالشبهات بأدلة أهل البدع بالتفصيل. رد عليه شيخنا الشيخ صالح عن الشيخ حفظه الله تعالى في كتابه هذه مفاهيمنا كتاب جيد لابد أن يكون عندك هذه مفاهيمنا. وأيضا رد عليه الشيخ ابن منيع في حوار مع المالكي لأن مفاهيم يجب أن تصحح كان لي واحد يدعى محمد علوي المالكي قد هلك منذ فترة منذ ثلاث سنوات أو أربع تقريبا. من الكتب المهمة جدا لك في الرد على شبهات أهل البدع المتعلقة بشرك القبور والأضرحة والأموات والتي لابد لك منها كسلاح بين يديك كتابان عظيمان. الأول اسمه صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان دال وحاء ولام وألف ونون. الشيخ دحلان هذا كان مفتي الشافعية في مكة كتب كتابا هاجم فيه دعوة التوحيد وأتى بشبهات كثيرة فرد عليه رجل من بلاد الهند اسمه السهتواني رجل من المحدثين والسهتواني رد عليه في هذا الكتاب اسمه صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان. هذا الكتاب فيه فوائد أصولية وفوائد حديثية ولغوية فضلا عن الفوائد العقلية. الكتاب الثاني الذي أيضا اعتنى برد شبهات هؤلاء الكبوريين كتاب علم وفصم أيضا اسمه غاية الأماني، غاية الأماني في الرد على النبهانيين، النبهاني مصري، وغاية الأماني للألوسي العراقي رجل سلفي، غاية الأماني في الرد على النبهاني. هذا كتاب مهم جدا، لو وجدته في أي مكان بأي زمن اشتري هذا الكتاب، كان قد لا تجده، ابحث عنه واسأل عنه في المعارض، في المكتبات التي هي عند الأزهر أو في الأزهر أو نحو ذلك. فإذا عثرت على هذين الكتابين فقد عثرت على كنز ثمين يريحك في فهم الشبهة والرد عليها. هذا كله الذي جرنا إليه الكلام على مسألة الاستغاثة وتمسك الخبوريين والمخرفين بالشبهات في هذه المسألة، الاستغاثة، وأنهم يقيسون الحاضر أو الواقع الذي نعيش فيه أو أمور الدنيا على الغائب وعلى أمور الآخرة. وقد فهمتم وعرفتم ما في هذا القياس من الخطأ. نرجع إلى الباب، قال باب من الشرك، عرفنا أنه من الشرك الأكبر ومن الجارة والشرك الاسم المجرور من في محل رفع خبر مقدم، من الشرك أن يستغيث بغير الله، أن يستغيث، أن والفعل بعدها في محل رفع المصدر الأول في محل رفع مبتدأ مؤخر. أصل الكلام الاستغاثة بغير الله من الشرك، الاستغاثة بغير الله من الشرك، أو استغاثة بغير الله من الشرك. أن يستغيث، ما هي الاستغاثة؟ الاستغاثة هي طلب الغوث، طلب الغوث مخافة أو بعد الوقوع في الضرر والشدة. الاستغاثة، أهل العلم فرقوا بين الاستغاثة والاستعاذة، يعني بعضهم جعل هناك فرقا لطيفا، قال الاستعاذة طلب العيادة أو العون مما تحذر من وقوعه، شيء تخاف أن يقع، مما تحذر من وقوعه، مما تحاذره. أما الاستغاثة فهي طلب الغوث من مكروه وقع أو ضرر وقع أو مضرة وقعت. الاستغاثة طلب الغوث مما وقع من مضرة وقعت أو من مكروه وقع. أما الاستعاذة طلب العوض مما تخاف منه أو مما تحاذره، كما ذكرنا لكم الأبيات في الدرس الماضي. من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أو يدعو غيره. الدعاء أعم من الاستغاثة، فأنت تدعو الله جل وعلا بدفع الضر الذي وقع، أو تدعو الله جل وعلا بأن يعيذك من شر تخاف منه، أو تدعو الله جل وعلا بطلب رزق، أو تدعو الله جل وعلا بأن يتوب عليك وغير ذلك. فالدعاء أعم من الاستغاثة، انتبه لهذا. الدعاء أعم من الاستغاثة، فهذا يسمونه من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام، لأن الدعاء أعم من الاستغاثة. الاستغاثة مقيدة بإذا وقع بك ضرر، أما الدعاء فهو أعم، فأنت تدعو الله جل وعلا بأن يرزقك من فضل العظيم، أن يتوب عليك، أن يغفر لك، أن يعيذك من كل شر متوقع، أن يرفع عنك كل شر واقع. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال تعالى، بدأ المؤلف في ذكر الأدلة على أن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأن دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. بدأ في ذكر الأدلة على هذا الحكم، وقلنا بأنه يطرق ذكر الحكم لتعليم الطالب كيفية استنباط الحكم من الأدلة التي يأتي بها. من هذه الأدلة قول الرب جل وعلا في سورة يونس: ولا تدعوا من دون الله، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدعو، لا هنا ناهية، تدعو الخطاب لمن؟ الخطاب لمن؟ الخطاب ابتداء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالتوحيد الخالص ودعا إلى التوحيد يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره؟ الجواب: لا يتصور هذا في حال النبوة والرسالة، في حال النبوة والرسالة لا يتصور هذا، ولكن الخطاب له صلى الله عليه وسلم ونحن له فيه تبع، ونحن له تبع في ذلك. فنحن مأمورون ألا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. لا تدعو من دون الله. طب لو واحد قال: أنا لا أدعو من دون الله ولكن أدعو مع الله، نقول هذا مع هذا، هذا أيضا مقصود. لا تدعو من دون الله استقلالا ولا تدعو مع الله ما لا ينفعك ولا يضرك. طيب، قوله ما لا ينفعك ولا يضرك، لو واحد قال: أنا سأدعو من دون الله ما ينفعني، بناء على أن الآية قالت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هل هنا مفهوم المخالفة معتبر؟ يعني معناه أن تدعو من دون الله الذي ينفعك أو يدفع عنك الضر؟ الجواب: لا، هذا الخير يسمونه لبيان الواقع أو صفة كاشفة، أن أي من تدعوه من دون الله فهو لا ينفعك ولا يضرك، وإن اعتقدت أنت أنه ينفع ويضرك. مثل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. لو واحد قال لي فاتي انا ساعبد وادعو اله لي عليه برهان، ما يفرق هذا؟ نقول هذا لبيان الواقع، يعني اي اله ستدعوه من دون الله فانه باطل ولا برهان لك به، وهذا يسمونه صفة كاشفة او بيان الواقع. طيب، يبين الواقع، الواقع انه ايه؟ ان مهما دعوت من دون الله من الآلهة فانه برهانه باطل ولا برهان عليه ولا دليل عليه. وهنا في هذه الآية، مهما دعوت من دون الله فإنك تدعو ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإن فعلت، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك، فإنك إذا من الظالمين، هذا جواب الشرط، جواب الشرط، لا تدعو من دون الله، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والظالمون هنا هم المشركون الكافرون، الظلم هنا هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. إذن لو فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لكان من الظالمين، يعني من المشركين، بل لو فعل هذا الأنبياء، لو فعل هذا الأنبياء كلهم لكانوا من المشركين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، يعني إليك وإلى الذين من قبلك الأنبياء الصادقين والرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. إذن الأمر خطير، الأمر خطير على الجميع، حتى الأنبياء السابقين وحتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الجميع حذروا من هذا الأمر الخطير، وهو أن يقع الإنسان في الشرك قليله وكثيره، شعر أم لم يشعر. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، والظلم هنا هو الشرك، بقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ما هو الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. لماذا كان الشرك ظلما؟ كان الشرك ظلما لأنك وضعت العبادة في غير موضعها. لماذا كان الشرك ظلما؟ لماذا كان الشرك ظلما؟ نعم، لأنك صرفت العبادة لغير الله، صرفت العبادة لغير الله، فمن صرف العبادة لغير الله فقد وضعها في غير موضعها، وقد أتى بالشرك الأكبر الصريح. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الدعاء هنا قسمان، الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. انتبه لهذه القضية، الدعاء قسمان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة واضح، أن تقول يا رب ارزقني، يا رب نجحني، يا رب أعطني، يا رب نجني، يا رب أدخلني الجنة ونحو ذلك، هذا دعاء مسألة. القسم الثاني دعاء العبادة، مثاله أن تعمل العبادة، كأن تصلي وأن تقرأ القرآن وأن تذكر الرحمن. لماذا تفعل كل هذا؟ لسان حالك أنك سائل داعي، 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 يعني أنت تذكر الله جل وعلا ولسان حالك يقول يا رب ذكرتك فأعطني وأجرني واخلف علي وأعطني الحسنات والدرجات العلى. فأنت ذاكر ذاكر، تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وفي نفس الوقت أنت داعي. إزاي؟ عندما قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر خصصت ماذا؟ خصصت أن تذكر الله جل وعلا على وتطلب ما عنده من النوال والعطاء والأجر والثواب. فأنت ذاكر داعٍ دائم طالب، حقيقة أمرك أنك طالب، مش طالب في المدرسة، لا طالب ما عند الله سبحانه وتعالى. إذن المصلي طالب ما عند الله، قارئ القرآن طالب ما عند الله جل وعلا، الذاكر طالب ما عند الله، وقف على هذا. هذا يسمى بدعاء العبادة، يعني تتعبد وحقيقة أمرك أنك تدعو، تدعو وتسأل. يقول أهل العلم بأن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ودعاء العبادة مستلزم لمسألة. مرة ثانية، دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، دعاء المسألة يتضمن، لأنك عندما تسأل ربك وتطلب منه فهذا الطلب عبادة، لذلك لا يجوز أن تصرف هذا الطلب فيما لا يقدر عليه إلا الله لغيره، فإذا صرفته لغيره كنت مشركا. إذن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، فأنت وأنت كيف تقول يا رب، يا رب أعطني، يا رب ارزقني، يا رب جد علي، يا رب أدخلني الجنة، هذا الطلب نفسه عبادة. هذا معنى قوله دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ودعاء العبادة مستلزم، مستلزم لدعاء المسألة. لما قلت لك أنت تصلي وتقرأ القرآن وتذكر الله، لسان حالك يقول يا رب قرأت القرآن وصليت وصمت أعطني، أطلب منك العطاء، أطلب منك الأجر، الثواب، الجنات، الفردوس الأعلى. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسك الله بضر، سواء كان هذا الضر في الدنيا أم في الآخرة، سواء كان هذا الضر عفوا في الدين أم في الدنيا، سواء كان هذا الضر في الدين أم في الدنيا، كان يبتلى الإنسان في دينه والعياذ بالله بارتكاب معصية أو بفسق أو بنحو ذلك، وفي الدنيا أن يبتلى بنقص المال أو بالمرض أو بالفاقة ونحو ذلك. لكن من المسائل المهمة في هذه الكلمة أن تعرف وتوقن أن الشر ليس إلى الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا أفعاله كلها خير، وأن الله جل وعلا أفعاله كلها خير. طيب من أين يأتي الضر؟ يأتي الضر كما قلنا في المخلوقات والمفعولات، وقلنا بأن هذا أمر نسبي، وتكلمنا عن هذا الأمر مرات، وسنتكلم عليه في الصحوية أيضا كثيرا، لكن أوضحه وأقول مرة ثانية، وقع بك ضر في أمر معين بالنسبة لك هو ضر، بالنسبة لشعورك وإحساسك وما ترتب عليه هو ضر وشر بالنسبة لك. لكن هو خير بالنسبة لغيرك، سواء كنت تعلم أين هذا الخير أم لا تعلم. فربنا جل وعلا أفعاله كلها خير، ليس بأفعاله شر، إنما يقع الشر في المخلوقات وفي المفعولات، والشر الواقع في المخلوقات أمر نسبي. وأنا كثيرا ما ذكرت لكم مثال واحد فصل من وظيفته فيعتبر نفسه هذا الشر بالنسبة له وضرر وقع به. فقلت لكم هو شر بالنسبة له، لكننا إذا بحثنا حوله سنجد أن هناك خير كثير حصل لغيره. فقد جاء رجل آخر يستلم هذه الوظيفة، وبعد استلام هذه الوظيفة بدأ يبحث عن زوجة لكي يتزوج، لأنه أصبح موظفا وعنده مرتب، فدخل بيت من البيوت فحصل لهم السرور بهذه الخطبة أو العقد أو الزواج، فانتقل الخير من بيته إلى بيت آخر، وبدأ هذا الرجل يبحث عن تجهيز بيت الزوجية ويشتري الأثاث والأشياء وينفق هنا وهناك، فحصل خير في عدة جهات لهذا الشخص ولغيره. أما الضرر الواقع فحصل على الشخص الذي حصل له الفضل من الوظيفة. إذن هذا معنى كلامنا بأن الشر نسبي، تنتبه لهذه الكلمات لأنها مهمة. وقد جاء في الحديث والشر ليس إليك، ليس إليك، لا ينسب لأفعال الرب، ولا تنسب لأفعال الرب جل وعلا أن فيها شيء من الشر، بل أفعالها كلها خير وهي الحكمة بالغة، سواء علمناها أم لم نعلمها. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قوله فلا كاشف له إلا هو الشاهد في هذا الباب، إن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا نفي الجنس، وكاشف اسمها، وله خبرها، أو خبرها هو، أو نقول له خبرها وهو بدل. فالشاهد من هذه الآية فلا كاشف له إلا هو، أي أن الإنسان عليه أن لا يستغيث إلا بالله ولا يدعو إلا الله جل وعلا، يعني على التقسيم والقيد الذي ذكرناه. وأن يردك بخير فلا راد لفضله، وفي آية الأنعام وإن يمسسك بخير، وإن يمسسك الله بضر. وانظر هنا إلى المس، المس شيء يسير جدا، المس هو الشيء اليسير. إن يمسسك الله بضر فلا يستطيع أحد، ولو حتى اجتمع أهل الأرض كلهم يكشف هذا المس ولو كان يسيرا، إلا أن يشاء الله جل وعلا. وأن يردك بخير فلا راد لفضله، لا يستطيع أحد أن يرد فضل الله جل وعلا. يصيب به، يصيب به بأي شيء؟ يصيب بهذا الخير أو بهذا الفضل، إما أن الضمير هنا يعود على الخير أو يعود على الفضل. يصيب به من يشاء من عباده. هناك قاعدة أذكرها أهل العلم في هذا الموطن، أن كل فعل مقيد بالنشيئة فإنه مقيد بالحكمة، كل فعل مقيد بالمشيئة، مقيد بمشيئة الله جل وعلا فإنه مقيد بالحكمة. وهذا من الممكن أن نكون ذكرناه في قولنا بأن الرب جل وعلا كل أفعاله لحكمة، كل أفعاله لحكمة. فأهل السنة يثبتون الحكمة في أفعال الله جل وعلا. وذكرنا لكم في دروس طحوية أن الأشاعرة ومن مشى في دربهم ينفون الحكمة والعلة في أفعال الله جل وعلا، ويسمونها أغراض أغراض، ويقولون هو منزه عن الأغراض. وقلنا لكم من قبل إن هذه من الكلمات الساقطة الباطلة التي أريد بها تعطيل الصفات. فالرب جل وعلا جميع أفعاله الحكمة، جميع أفعاله الحكمة، ليس هناك فعل من أفعاله يخلو عن الحكمة البالغة. فأفعاله جل وعلا في غاية الحكمة، وهي مبنية على غاية الرحمة. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يصيب به من يشاء من عباده. كلمة العباد هنا هل المقصود بها العبودية الخاصة، عبودية أهل الإيمان، أم العبودية العامة؟ الجواب المقصود بها هنا العبودية العامة. لماذا؟ لأن الكافر يرزق بالمال ويرزق بالصحة والعافية وبالطعام والشراب ونحو ذلك، فيدخل في هذا الجميع، جميع الخلق. المقصود بالعبودية هنا العبودية العامة.
الله
لعلنا نختصر حتى نكمل الباب ان شاء الله تعالى. قال جل وعلا: تصيب به من يشاء من عبادي وهو الغفور الرحيم. والمقصود هنا بالغفر الغفر هو التس والتغطية، والمقصود هنا الغفور والذي يستر الذنب مع التجاوز عنه، ستر الذنب مع التجاوز عن الذنب، ليس فقط مجرد ستر الذنب ثم يفصح به العبد يوم القيامة، لا، ستر الذنب مع التجاوز الرب بكرمه ومنه عن الذنب. ثم انتقل إلى الدليل الثاني وقول الله جل وعلا: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. لماذا أتى بهذه الآية هنا ومحل الشاهد في باب الاستغاثة؟ الجواب لأن استغاثة الناس ودعائهم أعظم ما يكون وأكثر ما يكون لطلب الرزق. استغاثة الناس ودعائهم أكثر ما يكون وأعظم ما يكون من الخلق لطلب الرزق. فقال لهم: إن الذين تعبدون من دون الله، هؤلاء الذين تعبدونهم وتدعونهم من دون الله لا يملكون لكم رزق. طيب، من أين نطلب الرزق؟ قال: فابتغوا عند الله الرزق. فابتغوا عند الله الرزق. فبين جل وعلا أن الرزق يبتغى من الله إذا عبدوه رزقهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. فإذا عبدوه رزقهم. فالرزق يستجلب بالطاعة والعبادة. الرزق، هذه قاعدة مهمة، الرزق يستجلب بطاعة الله وعبادته. الرزق يستجلب بطاعة الله وعبادته. ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والمعاصي من أكبر أسباب منع الرزق أو منع البركة في الرزق. المعاصي وارتكاب المحرمات من أكبر أسباب منع الرزق أو منع البركة في الرزق. وقد جاء في ذلك الحديث في ضعف روى الحاكم: إن العبد ليحرم الرزق للذنب يصيبه. هذا حديث في ضعف رواه الحاكم وابن حبان وهو ايضا في المسند: لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. فابتغوا عند الله، اصلها فابتغوا الرزق عند الله، لكن قدم هنا ما حقه التاخير من اجل اختصار الجهة، توحيد الجهة، يعني وحدوا جهة طلب الرزق من الله وحده سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق. الجملة لو جئنا نصوغها في غير الآية: فابتغوا الرزق عند الله، لكن قدم ما حق التأخير تنبيه على مسألة، وهي مسألة الاختصار، أن لابد أن توحد جهة الرزق وتجعلها عند الله وحده جل وعلا. واعبدوه، تحقيق العبادة من طلب الرزق. واعبدوه، تحقيق العبادة من طلب الرزق. يعني إذا الإنسان يريد أن يرزق رزقا واسعا طيبا مباركا فيه، عليه أن يحقق العبادة، لأن الله يقول: ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ويدل على ذلك الآية التي ذكرناها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واعبدوه واشكروا له. واشكروا له، اللام هذه واشكروا له تدل على الإخلاص، شكرا اجعله لله. والشكر عرفت قبل ذلك انه يكون بالقلب، الاعتراف بالقلب ان هذه نعم من الله، والاعتراف باللسان والثناء باللسان على قصديها وعلى من اعطاها لك. ثالثا بالجوارح، وان تستعملها في طاعته. وذكرنا لكم قول الشاعر: افادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. افادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. وقوله واعبدوا يتضمن التنبيه على الدعاء، سواء كان دعاء المسألة أو دعاء العبادة، وكلاهما في القرآن. ثم انتقل إلى الدليل الثالث، وهو قول الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني لا أحد أضل، لا أحد أضل. وهذا الاستفهام استفهام يراد به النفي، استفهام إنكاري. يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. واحد رايح الشيخ عبد الله أو رايح لحسين: أعطني أعطني أرزقني أعطني كذا، عاوز ولد عاوز زوجة، نجح ابني، رجع غائبي. أيام وشهور وسنين، ولو قعد آلاف السنين ما يستجيب له الميت، لأن الميت يحتاج إلى من يدعو له، يحتاج إلى من يدعو له. الميت لا يملك نفسه شيئا فضلا عن أسنانه لغيره. لذلك هنا وصفهم سبحانه وتعالى، وصف المدعوين لأربعة أوصاف. أولا لا يستجيب لداعيه، الوصف الأول. ثانيا هو غافل عن دعاء هذا الداعي، راح يدعى عند السكين أو عند البدوي، والبدوي أصلا يعني باللغة العربية ما يدري عنه، لا يدري عنه شيئا، لا يدري عنه شيئا، ولا يدري مكانه ولا كلامه ولا ماذا يقول، غافل، وهم عن دعائهم غافلون. الأمر الثالث، الوصف الثالث المدعوين يوم القيامة، يكون هذا المدعو عدوا للذي يدعوه ويشرك به، يعاديه، يقول: يا رب أنا ما أمرت بهذا ولا طلبت منه هذا، كما تقول الملائكة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء ثلاثة، وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني يتبرؤون، يتبرؤون من عبادتهم. سبحانك ما كانوا إيانا يعبدون، بل كانوا يعبدون الجن. هؤلاء بعضهم يدخل الجن في تلك الأماكن، في بعض القبور المشاهد هذه، الحسين أو فلان أو فلان، فإذا دعا الشخص من الممكن أن يسمع كلاما من داخل القبة أو داخل القبر، ويكون الذي يكلمه جني يضحك عليه، يقول: خلاص الشيخ سمع كلامك، روح أنت خلاص. وقد يقع في القدر أن يكون هذا الشخص فيحصل له هذا الأمر الذي دعا به عند القبر من باب الابتلاء والاختبار، فظن أنه دعا صاحب القبر فأجابه، وهذا يقع ابتلاء وامتحانا واختبارا. وإلا فإن أصحاب القبور غافلون عنهم، يتبرؤون منهم في يوم القيامة، لا يستجيبون لهم كما قال تعالى، يكفرون بعبادتهم. هذه أربعة أوصاف في المدعوين مذكورة في هذه الآية الكريمة. من الفوائد في هذه الآية قوله تعالى: وكانوا بعبادتهم كافرين. ذكر في أول الآية الدعاء: ومن أضل ممن يدعو ثم ذكر في آخر الآية أن هذا الدعاء عبادة، فدل هذا على أن الدعاء عبادة، وقد جاء ذلك في الحديث الصحيح الصريح الذي رواه الترمذي أن الدعاء هو العبادة، إن الدعاء هو العبادة. إذا من فوائد هذه الآية الكريمة إطلاق العبادة على الدعاء، وأن الدعاء عبادة، وأنه من العبادة، وأنه من أعظم العبادات. نستفيد من هذه الجملة أن صرف الدعاء لغير الله شرك أكبر على ما ذكرناه في أول الكلام وعلى التقسيم الذي ذكرناه. صرف هذه العبادة لغير الله شرك أكبر، وهذا محل الشاهد في هذا الباب. الدليل الرابع الأخير أو الأخير في الآيات وهو قول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ هذا استفهام إنكاري، هذا استفهام إنكاري يفيد النفي، لا إله أو لا أحد مع الله يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والشاهد هنا في مسألة الاستغاثة قول ويكشف السوء. قال وراء الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. هذا الحديث ذكره من ذكره بدون ذكر إسناده، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد لكن بغير هذا اللفظ، وبحثت عنه في معاجم الطبراني الموجودة الآن فلم أجده، فربما يكون في كتاب الدعاء للإمام الطبراني، وربما يكون في الجزء المفقود من المعجم الكبير للطبراني، ربما يكون في كتاب الدعاء للطبراني، وهذا الكتاب موجود ومطبوع لكن ليس عندي الآن، وربما يكون في الجزء المفقود من المعجم الكبير للطبراني. كل من ذكر هذا الحديث ذكر فيه قول الهيثمي رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، وابن لهيعة القاضي المصري المعروف الذي اختلط بعد اختلاط كتبه حاله مشهور عند أهل العلم. الإمام أحمد ومعه بعض الأئمة يمشون حديثه، وابن معين وغيره يضعفونه، والذهبي يقول بضعفه، والحافظ ابن حجر يقول أنه صدوق مختلط. على كل حال إذا كان الأمر في ابن لهيعة فقط فهذا حاله، ولكن في الإسناد الذي رواه الإمام أحمد في أيضا رجل لم يسم، فيتوقف الاستشهاد في هذا الحديث على الوقوف على إسناده في كتاب الطبراني، إما في كتاب الدعاء أو في المعجم الكبير. قال أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر هنا الصحابي، وقد جاء في المسند أن هذا الحديث عن عبادة بن الصامت. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، وجاء أيضا في روايات في الحلية وفي طبقات ابن سعد أن هذا المنافق هو عبد الله بن أبي بن سلول، كان يؤذي المؤمنين. وورد عند ابن كثير وابن أبي حاتم أنه كان يقول للمؤمنين، يعني جاء عيسى في آية المائدة وجاء موسى في آية العصا وكذا وكذا، فقولوا لصاحبكم يأتينا بآية من الآيات التي جاء بها الأنبياء. هذا كان وجه إيذاء للمؤمنين. فقال بعضهم، الذي قال هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أهل العلم ذكروا أن هذه العبارة أريد بها إرشاد الصحابة إلى الأدب في التعامل في الأسلوب، وأنه ينبغي للعبد أن يتوجه أولا بطلب الاستغاثة من الله جل وعلا، وإلا فإنهم قد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثهم في أمر يقدر عليه، وهو أن يعذر هذا المنافق أو يكلم هذا المنافق أو يعاقبه بأي طريقة كانت، فهذا مما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن دلهم هنا على الأكمل والأفضل، وأنه ينبغي أن يتوجهوا بهذا الطلب لله جل وعلا، طلب الغوث يطلبوه من الله جل وعلا، هذا من تمام العمل وكماله. هذا على القول بتصحيح هذا الحديث أو بصحته، وقد يعني يوضع في هذا الموطن الحديث الذي رواه الترمذي قد يصلح دليلا على هذا الباب، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، كان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان من دعاء أن يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فيصلح أن يضم هذا الحديث لشواهد هذا الباب، ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.